أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 890: تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه. خب، هنا توجد بعض المصطلحات في هذه المسألة نشير إليها بشكل سريع لتتضح المسألة بعد ذلك. خب، المصطلح الأول الذي يشير إليه: تصح الحوالة بمال الكتابة. ما المقصود بمال الكتابة يا شيخ عبد الله؟ هل المقصود بمال الكتابة أن شخص يجود قلم ورقة ويكتب فيكتب أموالا مثلا، هذا يقال له مال الكتابة؟ يقول السيد الخوئي: لا، أنا لا أقصد هذا المعنى. أنا أقصد مال الكتابة الذي أشرنا إليه سابقا، قلنا أن العبد المكاتب يعني شنو؟ تتذكرون من يتذكر يعني شنو العبد المكاتب؟ وتوخرت عندي هذا العبد، أقول له: أنت حر إن أتيتني بألف دينار ما بينك وبين أول محرم في العام القادم. واضح؟ ادفع لي ألف دينار، إذا حملت الألف دينار فأنت حر. أقول له: روح اشتغل اللي تسويه سوى، أنا مو شغل من وين أجيب الفلوس. تروح تطلب، تطلب من الناس مساعدة، توقف في وقت الجوامع والمساجد تطلب مساعدة، مو شغل من وين أجيبها. المهم أن تأتيني بألف دينار وأنت حر إلى الموعد الفلاني. خب، المكاتب على نوعين. الحين مصطلح الكتاب صار واضح مو؟ خب، هذا المال الذي يأتي به العبد يقال له مال الكتابة. واضح يا شيخ حسين؟ هذا مال الكتابة على نحوين: تارة تكون الكتابة كتابة مشروطة، وتارة تكون الكتابة كتابة مطلقة. ما الفرق بين الكتابة المشروطة والكتابة المطلقة؟ الآن نوضح. إذا قلت أنت يا عبدي يا جوهر ائتني بألف دينار إلى أول محرم، واضح؟ فإن لم تأتني بها، حتى لو أتيتني بتسعمائة وتسعة وتسعين دينار، أنت سارق. من يجي أول محرم طالع الهلال نشوفه وأنت ما كملت الألف دينار، فأنت سارق، ترجع كما كنت وكأن شيئا لم يكن. بالتسليم هذه يقال مشروطة، ما يتحرر منك ولا شيء حتى لو دفعت المبالغ الكثيرة. ما دفعت كل المبلغ وحل الأجل فلا يتحرر منك شيء. هذا المكاتب مشروط، يعني بشرط أن ترجع رقان إذا لم ترتاح. رقية كاملة مو مكاتبة صغيرة. وهناك نوع آخر، أقول لك: قد ما تدفع ألف دينار، إذا دفعت 500 تحرر نصفك، إذا دفعت 700 تحررت 17 مثلا، وهكذا. واضح؟ بقدر ما تدفع يتحرر منك. افترض جاء أول محرم وكان المتبقي منه كم؟ 20%. نقول 20% من المبلغ متبقي، إذا 20% منك لا زال رقا، و80% تحرر. خب، واضح الآن الفرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة؟ إذا صار هذا واضح، خب، بقي أن نشير إلى شيء. هناك في الزمن القديم كما هو في الزمن الحالي البيع بالأقساط. شيخ حسين يروح يشتري الثلاجة بيدفع أقساط، مش لي؟ هذا في الوقت الحالي موجود، في الزمن القديم هم كان موجود. يقول السيد الخوئي: نعم كان موجود، لكن مو عن طريق البنك تروح تدفع، تروح تدفع باليدوي شلون يعني تتفق مع عبدك على نجوم يعبرون عن في الزمن القديم أقساط كل ما حل النجوم الآن سنوضح المقصود تتفق معه على أنه في الموعد الفلاني في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني تدفع القسط الأول بعده بشهر مثلا تدفع القسط الثاني وهكذا هذه أقساطه نفس هذا المصطلح كان يعبر عنه النجوم والوجه في التعبير بالنجوم لأنها عادة لكل فترة نجم يبرز فيها وما شابه ذلك يقال مثلا عند بروز نجم سهيل مثلا أو ما شابه ذلك خب هنا النجم عبارة عن القسط عن موعد القسط ويطلق أيضا على القسط تجوزان على نفس القسط تجوزان ما هذا واضح الآن خب يقول تصح الحوالة بمال الكتابة يعني هذا العابد اتفقت معه على ماذا على أن يدفع لي 1000 دينار فيتحرر تحررا كاملا مشري إلى متى إلى أول شهر محرم في العام القادم خب الآن أنا أقول هو مليون إلي هو مليون إلي الآن مو هو اتفق معي فصار مدينا إلي إن دفعها تحرر إذا لم يرفع حالا لا يتحرر خب يأتي لي الشيخ حسين فأحوله أقول له اذهب واستلم المبلغ الذي لك من عبدي ماذا بتوجهين الشيخ حسين يطالبني بأموال اشتروا بطالب بـ1000 دينار أيضا فأقول له أحولك على عبدي هل تقبل بهذه الحوالة فتستلم أموالك من عبدي يقول نعم أقبل فتصح الحوالة وتبرأ ذمتي عن المبلغ الذي علي إلى الشيخ حسين وتصير ذمة العبد المشغول إلى من؟ إلى الشيخ حسين ويتحرر بهذا الفعل لأنه سدد المبلغ وكأنه دفع المبلغ إلي فتبقى ذمة العبد المشغول إلى الشيخ حسين أعيد بالضبط قبل أن يدفع ما دفع إلى الآن ما دفع المبلغ إلى الآن العبد فكذوا يعي تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أعيد المثال أو لا وأقرأ فقط نعيد المثال نعيد المثال لكي تتركز الصورة في أذهانكم هذا العبد اسمه جوهر هذا عبدي أنا مشترنا من السوق خب أقول له ارفع لي 1000 دينار وتصير حرا إلى الموعد الفلاني خب. بعد ذلك يأتيني المدين من هو المدين شيخ حسين دائما عفوا شيخ حسين يطالبني بمبلغ من المبالغ 1000 دينار مثلا وأحوله على عبدي أقول له حولتك على عبدي هو يقول قبلت فتبرأ ذمتي أنا عن المبلغ الذي يطالبني به الشيخ حسين تبرأ ذمتي ويصير المبلغ الذي للشيخ حسين في ذمة العبد واضح فالعبد بعد ذلك يدفع المبلغ للشيخ حسين وتبرأ ذمتي ويصير العبد محررا وكأنه دفع المبلغ الآن وانتهت المسألة من أول التحويل خب مسألة 890 يقول تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة وضحنا الفرق بين المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبة الحوالة من السيد على المكاتب يعني أنا السيد أحول الشيخ حسين على عبدي خب سواء أكانت هذه الحوالة قبل حلول النجم أو بعده النجم عن شنو قلنا قبل حلول الموعد النجم يعبر يراد به الموعد ويطلق ويراد به نفس المبلغ أيضا خب هنا كأنه يريد به الأجل أو بعد حلول الأجل وبها يتحرر المكاتب يتحرر بها يعني شنو هو بها بنفس الحوالة بها يعني بالحوالة مو بالسداد مو بالتسديد مو بدفع المبلغ لماذا يتحرر العبد بنفس الحوالة من أحولك يا شيخ حسين على العبد يتحرر العبد يصير حرا ويصير مدينا إليك لذلك المبلغ واضح المسألة بعد وبها يتحرر المكاتب. ليش؟ لبراءة ذمته لمولاه، لأن العبد بنفس الحوالة تبرأ ذمته لمولاه، بعد ذمته ما تصير مشغولة إلي بشيء. وتشتغل ذمة العبد، العبد هو حر صار بعد، نحن من باب التجوز نقول العبد بعد الآن صار حر بعد، وتبرأ ذمة عفوا، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، وتشتغل ذمة العبد، ذمته يعني ذمة العبد للمحال. من هو المحال هنا؟ شيخ حسين. تشتغل ذمة العبد إلى الشيخ حسين، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة. خب أيها العبد تقبل بالحوالة؟ قال لا أنا ما أقبل. نقول له قبلت أم لم تقبل في 60؟ تحررت الآن وأنت مدين للشيخ حسين، هي مو حوالة على البريد، أنت مدين إلى سيدك، فحولك سيد، فحول سيدك شخصا عليك ليقبض. بعد أنت الآن حر ويجب عليك الدفع. يقول ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة. ليش أيها السيد؟ هي مو حوالة على البريء؟ قال لا، هو ليس ببريء لفرض أنه مدين لمولاه، فهو ليس ببريء، فليست من الحوالة على البريء. خب مسألة 891 نفس المسألة السابقة لكن بالمقلوب. هذا عندي جوهر له أموال في ذمة من؟ في ذمة الشيخ حسين. خب أنا أقول له ادفع لي 1000 دينار، أقول لعبدي ادفع لي 1000 دينار وأنت حر. من الآن إلى أول محرم عندك، فيقول لي ما يحتاج، أنا الآن أكتب لك رصيد حوالة، اذهب وخذ 1000 دينار من الشيخ حسين، تقبل؟ أقول له نعم أقبل. فيكتب لي الحوالة فتبرأ ذمته وتصير ذمة الشيخ حسين مشغولة إلي بمسح هذه الحوالة. أيضا ماذا؟ يتحرر. يقول إذا كان للمكاتب دين على أجنبي، المكاتب بعد واضح، العبد هذا العبد يقال له مكاتب بعد. إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال المكاتبة، يعني هذا المكاتب أحالني أنا على هذا الأجنبي، على الشيخ حسين، الشيخ حسين أجنبي هنا. فأحال المكاتب سيده عليه على الأجنبي يعني بمال الكتابة، فقبلها السيد صحة الحوالة. أنا قبلت الحوالة، العبد أحالني على الشيخ حسين ليقبض المبلغ من الشيخ حسين، وأنا قبلت الحوالة. وينعتق المكاتب، العبد هذا اللي اسمه جوهر ينعتق، سواء شيخ حسين دفع المبلغ أو ما دفع ينعتق بعد. ليش؟ لأنه الآن بريء ذمته هو بمال بشوفه بعقد المكاتبة، بالمكاتبة تشتغل ذمة العبد إليه، مو كذي؟ خب بالحوالة تبرأ ذمته، بمجرد براءة ذمته ينعتق. يقول وينعتق المكاتب سواء أدى المحال عليه، وهو الشيخ حسين في هذا المثال أدى المحال عليه المال للسيد أم لا، لا فرق. خب مسألة 892 دخلنا في بعض المشاكل، اختلف الشخصان في مسألة الحوالة. يقول إذا اختلف الدائن والمدين، هناك دائن وهناك مدين، في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. عجيب أيها السيد، فرق شاسع بين الحوالة والوكالة، كيف يختلفان؟ وهل هناك معنى لأن يختلف الدائن والمدين في الحوالة والوكالة أم لا يوجد داعي؟ من يستطيع أن يصور لنا مثالا هنا؟ تصوير مثال اللي يصوره ذكي هذا. تريدون ناخذ آراءكم لو نمشي حتى نستفيد من وقتنا شوي؟ من هو يمثل لنا هني؟ حركوا شوي الأذهان، حركوا أذهانكم. من يشرح السطر الأول وإلى إلى قوله أو وكالة؟
الحوالة
اللي يشرح هذا هي نبغيها نباهة مو يعني مو فيها إغلاق شديد بس يحتاج لها نباهة ليرتفت إلى الفرق. نعم شلون يعني أنا بعرف شلون يختلف عن فيما حوالي أو وكالة ما أنا مو واضح لي شلون أدري إيش كيف نختلف أضرب لي مثالا أدري فليكن يقع بس صرف كيفية الاختلاف هنا خير ركزوا وياي شيخ محمد رضا تقريبا جاب الجواب كاملا تقريبا بس يحتاج إلى شيء من التوضيح. شوف إذا اختلف الداهن والمدين في أن العقل الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ركزوا أنا أحلت أنا لي مبلغ من المال في ذمة الشيخ محمد رضا لي في ذمته كان 1000 دينار قلت للشيخ حسين اذهب واخذ 1000 دينار من الشيخ محمد رضا فأخذها الشيخ حسين فوقع الخلاف بيننا في أنها كانت حوالة أو وكالة. يعني شلون يعني الشيخ حسين يقول أنت أحلتني على الشيخ محمد رضا أنا أقول لا أنا ما أحلتك عليه أنا وكلتك في الذهاب والقبض منه أو بالعكس أو أنا أقول له أنا أحلتك ويقول لا أنت وكلتني متفقين أنا أقول له أنا أحلتك فبريت ذمتي أنا حين أنت ما طالبني ولا بفلس أنا أقول للشيخ حسين أنا حولتك ويقول لا أنت لم تحولني أنت وكلتني في أن أقبض من الشيخ محمد رضا وحيث أن الشيخ محمد رضا إلى الآن لم يدفع فأنت أنا أطالبك أنت بالمال. ركزوا في الوكالة أقول له أنت وكيلي في قبض المال من الشيخ محمد رضا مو هل بريئة ذمتي أنا عن المبلغ الذي للشيخ حسين في ذمتي ما تبرأ ذمتي واضح أقول للشيخ حسين اذهب وخذ على فرض الوكالة لا تبرأ الذمة على فرض الحوالة تبرأ الذمة أنا أدعي الحوالة لكي أقول يا شيخ حسين أنا بعد ذمتي بريئة ما بيني وبينك مشكلة أنت اذهب وخذ أموالك من المحال عليك من الشيخ محمد رضا هو يقول الشيخ حسين يقول أصلا لا يوجد محال ومحال عليه أصلا أنت وكلتني في أن أقبض المبلغ من الشيخ محمد رضا والشيخ محمد رضا ما دفع فلا توجد ماذا حوالة في الحوالة تبرأ ذمتي أنا أما في الوكالة لا تبرأ ذمتي بل إذا دفع الشيخ محمد رضا واستلمها الشيخ حسين يعطيني إياه ثم أرفعها إليه واضح كيفية الفارق الجوهري بين الحوالة والوكالة إذا مو واضح أعيد الشيخ عبد الله خب واضح إذن في الحوالة تبرأ ذمتي التفتوا وياي في الحوالة أنا ذمتي مشغولة إلى الشيخ حسين وشيخ محمد رضا مشغولة ذمته إلي مشدي فأنا أحول الشيخ حسين بدل ما أخذ المبلغ من الشيخ محمد رضا وأدفع على الشيخ حسين أقول يا شيخ حسين اذهب أنت مباشرة وخذ مبلغ من الشيخ محمد رضا فتبرأ ذمتي أنا وتبرأ ذمة الشيخ محمد رضا عن المبلغ الذي إلي أنا أيضا وتصير ذمة الشيخ محمد رضا مشتغلة إلى من؟ إلى الشيخ حسين. فهنا أنا أدعي الحوالة إليش؟ صحيح لكن ليش أدعي الحوالة؟ لكي أقول أن ذمتي بريئة بعد يا شيخ حسين. الشيخ حسين يدعي الوكالة ليش؟ لكي يقول لا لم تبرأ ذمتك. خب يقول إذا اختلف الداهن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. طبعا قد ينقلب الوضع، قد يكون في صالحي أن أدعي الوكالة للحوالة. أو عفوا قد يكون في صالح الشيخ حسين نعم أن يدعي الوكالة للحوالة، كما لو قبض المبلغ من الشيخ محمد رضا فثالث المبلغ. طب هنا ثلاث المبلغ إذا كان حوالة ثلاثة أموال الشيخ محمد الشيخ حسين، أما إذا كانت وكالة فأموالي أنا التي ثلاثة. فأقول يختلف في الثلاث موارد هذه مو دائما، لذلك السيد ما خيّدها غالي. يعني إحنا في تصورنا الأولين نقول أنا أدعي الحوالة بس قد أدعي الوكالة أو بالعكس. على أي حال ايضا نفس الفرض هنا ايضا. على اي حال لو فرضنا انه هناك ايضا تصور معاكس ايضا ياتي ان شاء الله. الان ما جاء يحضرني مثال ان الدائن هو الذي يدعي الوكاله، عاده في يدعي الوكاله. على اي حال اذا اختلف الدائن والمدين في ان العقد الواقع بينهما كان حواله او وكاله، خب وضحناها بعد، فمع عدم صيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. من هو الذي ينكر الحوالة؟ الشيخ حسين. ليش؟ لأني عندما أدعي الحوالة أنا أدعي أن ذمتي بريئت، الشيخ حسين يدعي أن ذمتي لم تبرأ، الأصل أن ذمتي لم تبرأ. خب سواء كان هو الدائن أم المدين، هذا معناها لو كان من الحق الأمثلة يكون فيها مدعي الوكالة. فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو الدائن أم المدين. خب مسألة 893، إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمر دراهم، هاي يحتاج شوية التفات حتى تصير المسألة لكم واضحة. هذه مسألة سهلة. قلنا سابقا أن الحوالة غير الجنس تصوح غاية الأمر، ليس المحال عليه غير ملزم بالقبول. قلنا دائما المحال عليه ملزم بالدفع إلا في صورتين، الحوالة على البريء والحوالة غير الجنس. مجدي الآن نأتي عندنا ثلاث شخصيات، ونحن بنلتزم بالأمثلة بالمثال الذي ذكره السيد حتى لا نسوي شبهنكم في هذه المسألة. عندنا ثلاث شخصيات في هذه المسألة، عندنا شخصية زيد وعمر وشخصية ثالثة لم يذكرها السيد في المسألة لكن أشار لها ضمنا وهي شخصية باكر مثلا. متفقين؟ باكر هو المحور، اجعلوه في الوسط. هذا باكر له في ذمة زيد دنانير لباكر، وهو أنا أفترض أن أتي باكر، لي في ذمة زيد كم؟ لي في ذمة زيد دنانير 100 دينار مثلا، خلنا نقول 100 دينار، لي في ذمة زيد كم؟ 100 دينار، وعلي إلى عمر كم؟ 1000 درهم. جيد، والألف درهم تساوي 100 دينار، واضح؟ الآن أنا أقوم وأحول عمر على زيد، أقول يا عمر اذهب وخذ المبلغ من زيد، اذهب وخذ المبلغ من زيد، تصح هذه الحوالة أم لا؟ الذي ركز المطلب دقيق قليل. أنا اسمي ماذا؟ باكر. خب لي مبلغ من المال في ذمتي زيد، كم هو المبلغ؟ 100 دينار، لي في ذمتي زيد 100 دينار، وعلي أنا إلى عامر كم؟ 1000 درهم. هناك المبلغ بالدنانير، هنا بالدراهم، جنس مختلف. مركزين؟ أقول لعمر اذهب يا عمر أحولك على زيد لتقبض المبلغ، تريد دراهم؟ يقول نعم. أقول له اذهب إلى زيد وخذ منه الدراهم أحوله. نفسين؟ جيد، لهذا دراهم وعلى هذا دنانير، نفجه للمسألة. هذا عليه دنانير وهذا إلى دراهم، فأحول هذا على هذا. هنا يتصح هذه الحوالة عند هنا ثلاث صور يذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه، نشير إلى هذه الصور. ثلاث احتمالات في هذه الحوالة، ربما يكون المراد هو أحد هذه الاحتمالات، ويختلف الجواب هل تصح الحوالة أو لا تصح باختلاف هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، خلنا نجود الاحتمال الأول، يقول فإن كان المراد، نقرأ والصدر المسألة، إذا كان له، يعني لي أنا، له على زيد دنانير مشري وعليه لعمر دراهم، واضح على المثال، فحال عمرا شلون مكتوب عندكم؟ فيها واو انتون؟ فيها واو عندكم شيخ محمد رضا؟ عمرو ما عليه، فحال عمرا بدون واو؟ اللي عندهم نفس طلعتي فيها واو، انتون شلون طلعتكم ما فيها واو؟ خطا طلعتنا على اي حال، لا معنى لوجود الواو هنا، لانه مفعول به بعد. عمرو الواو صار مفعول به بعد الواو تحدث. فأحال عمرا على زيد بالدنانير، أنا أحول عمر على زيد بالدنانير، فهنا احتمالات. فإن هذا شروط الاحتمال الأول، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمر به، يعني شلون؟ يعني كأني أقول لعمر لي في ذمتك ماذا؟ عفوا، علي في ذمتي لك ماذا؟ دراهم، مجدي انا في ذمتي الى عمرو دراهم، حولها الى دنانير في ذمتك. انا اقول لعمرو حولها الى دنانير في ذمتك، حولها الى دنانير في ذمتي، فاصير بدل ما اصير مدين الى عمرو بألف درهم اصير مدينا له بكم؟ بمئة دينار، فأحوله على زيد ليقبض ال 100 دينار من زيد. ما هذه واضحة؟ يعني يا عمرو لي لك في ذمتي 1000 درهم، حولها من دراهم إلى ماذا؟ إلى دنانير، تقبل؟ قال أقبل، وأحيلك على زيد، الآن أحيلك على زيد لتقبض منه، لك دنانير وخذ من زيد دنانير، والمسألة من حلة. الآن نعيد ونقرأ. فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم، ما بذمة بكر من الدراهم بالدنانير، يحولها بالدنانير برضا عمر، لأن عمر هو الذي يطالبه برضا عمر به، يعني بالتحويل به، يعني بهذا التحويل، ثم إحالة عمر على زيد بالدنانير. وضح المطلب؟ يعني عمر لابد أن يقبل بهذا التحويل، لأنه يطالبني في الواقع بالدراهم، فأنا أحولها من دراهم إلى دنانير، لابد أن يرضى عمر إذا رضي لهذا التحويل، تحويل ما في ذمتي من دراهم إلى دنانير، في ذمتي دراهم حولتها إلى دنانير، أقول له سأعطيك بدلا من الدراهم دنانير مساوية لها، أعطيك 100 دينار، أقبل؟ قال أقبل. خب بعد أن قبل أحوله على زيد ليقبضها، ثم إحالة أمر على زيد بالدنانير فلا إشكال. هذا هو إذن الاحتمال الأول، إذا كان مرادهم هذا فالمسألة صحيحة وما فيها أي مشكلة. يقول السيد القوي ليش؟ لأنه بالتحويل الأول صار تحولت المبالغ التي في ذمتي من دراهم إلى دنانير، ثم حولتها ليقبضها دنانير، طبيعي على وسط القاعدة. هذا الاحتمال الأول يا شيخ حسين، أكيد واضح؟ حب. الاحتمال الثاني حطه تحته خاص، وإن كان، هذا شروح الاحتمال الثاني، خب ربما يكون مراده يقول في القوة احتمال آخر غير الاحتمال الذي مر، مو أشرنا إلى احتمال، الآن شروع احتمال ثاني، ربما يكون المراد تحويل عمرو على زيد ليقوم زيد باحتساب الدنانير. زيد كم عليه إلي؟ 100 دينار. نقول لزيد احتسبها دراهم، يحتسب الدنانير بقيمة الدراهم، فيرفع الدنانير من دون أن يكون هناك تحويل في الذمة. هل يصح ويلزم أم لا؟ ركزوا على المطلب قليل. لي في ذمة الشيخ محمد رضا قلنا كان في ذمة زيد، غيرنا اسمه من زيد من الشيخ محمد رضا إلى زيد. لي في ذمة زيد كان 100 درهم، 100 دينار عفوا، 100 دينار، وعلي إلى عمر كان 1000 درهم، وحولك يا عمر على زيد لتقبض منه 1000 درهم، مو تقبض منه 100 دينار، لتقبض منه كان 1000 درهم. في ذمة زيد، في ذمة زيد إلي كان 100 دينار مو 1000 درهم، في حين أنا حولته ليرفع له 1000 درهم. من دون أن أقول للشيخ محمد رضا حول ما في ذمتك من الدنانير إلى دراهم، قد أقول في مرحلة سابقة يا زيد، يا شيخ محمد رضا، يا زيد حول ما في ذمتك، يا زيد حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، فيصير بدل أن يصير مدينا إلي ب100 دينار يصير مدينا إلي ب1000 درهم. إن قلت له هذا ثم حولت شيخ محمد شيخ ثم حولت عمرو عليه يصح، يصح ولا خلاف ولا إشكال. ماذا أعيد؟ ركزوا وياي أعيد. أقول له حول، أقول لزيد حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، فيصير زيد مدينا إلي بكم؟ ب1000 درهم. فهنا لو حولت عمرو عليه يصير حوالة صحيحة وما فيها مشكلة. لكن إذا لم أقل لزيد في أول الأمر حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، وفي نفس الوقت حولت عمرا على زيد ليقوم زيد بدفع ماذا؟ بدفع الدراهم. هذه حوالة غير الجنس، لولا غير الجنس. في ذمة زيد دنانير وأردت منه أن يدفع دراهم، هذه حوالة غير الجنس لا يجب عليه القبول، لأنه لا يوجد تحويل في الذمة. وضحنا حال التحويل في الذمة، يعني يحول ما في ذمته من دنانير إلى دراهم. نقرأ المسألة. وإن كان المراد إحالته، إحالة أمر على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم، يعني يقوم زيد باحتساب الدنانير وكأنها دراهم، من دون تحويل سابق في الذمة، يقول لم يجب على زيد قبول الحوالة. ليش لم يجب عليه؟ لأنه تحويل بغير الجنس، حوالة بغير الجنس، بجنس آخر. في ذمتك يا زيد، في ذمتك دنانير، وأحلت شخصا عليك ليقبض الدراهم، والدراهم غير الدنانير، جنس آخر. نعم لو في مرحلة سابقة قبل الحوالة قلت حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم وأنت قبلت، تنتهي المشكلة، نلتسين للمسألة. لكن المفروض أنه لم يحصل هذا الأمر، لو حصل ما صارت حوالة بغير الجنس، بل حوالة بنفس الجنس. يقول لم يجب على زيد قبول الحوالة، ولأن في ذلك أنها حوالة بغير الجنس. هذا الاحتمال الثاني. خب الاحتمال الثالث ما هو أيها السيد القوئي؟ أن أحيل عامر على زيد ليقبض منه الدراهم، وتبقى ذمة زيد المستغلة بالدنانير. أقول له هي الدراهم غير، بعد ادفع الدراهم وخلي الدنانير على حالها. الآن زيد أليست ذمة زيد مشغولة ب100 دينار؟ أقول لعامر اذهب وخذ 1000 درهم من زيد غير 100 دينار التي عليه إليه. واضح؟ مو حوالة، مو حيله ليأخذ 1000 درهم بدل 100 دينار، بل تبقى 100 دينار على حالها ويرفع لك كم؟ 1000 درهم. مو من شيء في ذمته، يعني وكأنه لا شيء في ذمته، يقول هذه حوالة على البريء بعد خير مليون. هو يقول وكما حيث رأى الاحتمال الثالث، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير، يعني تبقى ذمته زيد هم مستغلة بالدنانير، هم يدفع دراهم أم تبقى ذمته مستغلة بالدنانير، لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على البريء. وقد أشرنا سابقا إلى أن الحوالة على البريء غير ملزمة. خب حصلنا في هذه الأربع مسائل. على أي حال هذا تمام الكلام في كتاب الحوالة. كتاب الكفالة ما فيه مطلب مهم نقرأ فيه بشكل سريع، إن أمكننا أن ننتهي منه بها ونعمك. على أي حال كتاب الكفالة، ما المقصود بالكفالة؟ الكفالة يقول السيد الخوئي، أنا أعرفها لكم، الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. أنا أطالب بالشيخ محمد رضا لكان بألف درهم أو بألف دينار، خب أخافي خب ما يدفع، فيأتي الشيخ محمد، فيأتي الشيخ أحسن ويقول أنا أقترضه لك، وقت اللي تريد المبلغ مالك أنا أجيبه حتى لو ينخش في الأرض السابعة، متفقين؟ أنا أجيبه لك. عارف أنا شنو كفالة؟ ليش؟ لأنه تعهد بأن يحضر المدين. شيخ محمد رضا مدين بعد الدين، بعد الدين أو حين الدين، على أي حال تعهد، متى ما تعهد يجب عليه الوفاء بفعل التعهد. سيأتي أن التعهد قد يكون بيني وبينه فقط، وقد يكون بطلب ممن؟ من المكفول، قد يكون بين الكافل والمكفول له، وقد يكون بطلب من المكفول أيضا، بطلب من الشيخ محمد رضا، لا فرق. عندنا هنا ثلاث اصطلاحات، كافل وهو المتعهد، الكافل أو الكفيل نفس الشيء وهو المتعهد. شيخ حسين كافل أو كفيل لا فرق. صد. وعندنا المكفول له، من هو المكفول له؟ وهو أنا في هذا المثال، لأن الشيخ محمد الشيخ حسين تعهد إلي أنا. وعندنا المكفول، من هو المكفول؟ الدائن، لا المدين، المدين وهو الشيخ محمد رضا، لأن الشيخ حسين تعهد بالإتيان بالشيخ محمد رضا، فالشيخ محمد رضا مكفول. خب الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. واضح هذه المسألة صارت مو كذي؟ كيف الأشخاص احنا نجيها في عرفنا بمعنى الضمان او ما شابه ذلك، بمعنى الضمان العرفي، بس هذا من باب التسامح وخلط المصطلحات في اعرافنا، والا المراد بالكفالة الشرعية هو هذا المطلب. خب مسألة 894، تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن، إيجاب وقبول، إذا هي عقد دائما. خلنا نشوفهم إيجاب وقبول، قولوا عقد، حتى لو ما كتب عقد الكفالة بعد فرض الكفالة عقد بعد إيجاب وقبول. تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل، من الشيخ حسين، أنت الكفيل هنا، تقول أنا أكفل لك فلانا بكل ما يدل على تعهده والتزامه، سواء بالإشارة، بالكتابة، بالفعل، باللفظ، بأي شيء مشغلنا. خب بكل ما يدل على تعهده والتزامه، هذا إيجاب. خب والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك، الدائن هو المقفول له هنا. نعم. خب الآن ماذا تشترط أيها السيد في الكافي والمقفول وما تعلق عنك؟ قال مسألة 895، يعتبر في الكفيل، يشترط في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار، أن يكون بالغ عاقلا بالغا مختارا قادرا على إحضار المدين. شخص يطالب إبليس بمبلغ من المال، شيخ الحسين يتأخر بإحضاره، خب كيف تجيب على شيخ تجيبه؟ خب ما تقدر تجيبه. والقدرة على إحضار المدين، فإذا لم يكن قادرا يستشكل في صحة الكفالة السيد. خب وعدم السفه، أن لا يكون الكفيل سفيها، قلنا أكرنا إلى السفه بعد سابقا في قبال الرشد. خب في شيء؟ خب مو دائما شنو هو؟ هذا بناء على نقطة سيأتي تعرض لها، أنه هل فيه تصرف مالي أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. هذا لأنه عندهم خلاف فيها، يأتي تعرض لها بعد قليل، لا تستعجل. نكمل أكو شيء شيخنا؟
يمكن التفريغ
مثلا هو كفيل، ولكن هذا عمل عادي يجب أن يحضر. أجري الكلام مو في أنه، الكلام في أنه سير الشرف على السفة، لأنه إذا ما قدر سيضطر إلى دفع المال، يتصرف في أمواله. مشكلة في أي شيخنا؟ إذا لم يتمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن، حكم عقلي بأنه جزما سيتمكن. على أي حال وعدم السفة. خب فاطلة، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار. الدائن قد يكون صبيا، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. الدائن لا 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 شيخنا، شيخنا خلنا نوضح من هو الدائن ومن هو المدين. واضح عندك؟ أنا الآن أطالبك بمئة دينار، من هو الدائن؟ أنا الدائن وأنت المدين. واضح المقلب؟ خب لا معنى لأن يكون الدائن مكفولا يا شيخ، أنت تدور واحد يكفلني، أنت بقدك حد يحليني فلوس. واضح الحين المسألة الأولى؟ ما إذا معنى أن أكون أنا المكفول، أنت مكفول إلي لأن أنا أطالب، أما أنا مكفول كيف أنا وين بروح؟ بسافر على القمر، ما لا لا يشترط وجود كافل إلي أنا. ما أحد يخسرني أنا، أنت أحد يخسرك معا، لأني أنا الذي أطالبك بالألف دينار أو بالمئة دينار.
من فلسفين أو الكثير حسب قبل الولي جميلة، يعني الولي قام للسفين
أدري، بس فيها بؤر مالي شيخنا. الولي ليس له أن يقبل بما يضر بالمولى عليه يا شيخ. أنا حين عندي سفيه، هذا أنا ولي على هذا السفيه، إذا قبلت أنا فيها ضرر يا شيخ. أنت تقول كما أنه هنا نقول هناك أيضا. لا، هذا الرصد يعني الولي مو على كيف يتصرف، اي تصرف ليس في مصلحة المولى عليه ما لا يجوز للولي ان يتصرف فيه. هنا لا تجي المصلحة للمولى عليه. الكفيل ما هي مصلحة هذا السفيه؟ اسمه زيد ويا شيخنا سفيه، انا ولي عليه، هو يريد ان يكسر شيخ محمد رضا. طب وش بيدخل في جيبه اذا كسره؟ غير انه اذا ما قدر يجي الشيخ محمد رضا فيسجن او يدفع المال، يبقى مسجون الى ان يدفع هو المال. عرفت شيخنا؟ خب انا ولي عليك على مقتضى عباره السيد فيها اشكال، وان كان قد يسلم انه لو كانت هناك مصلحه غالبا لا تكون هناك مصلحه، بس لو وجدت مصلحه تبرر حتى دفع المال في حال عدم القدره ويا شيخنا قد يلتزم لانه تصح، لانه ما عندنا غير هذا، غير ان السفه حجر على اي حال. فتصح الكفاله للصبي والسفيه والمجنون اذا قبلها الولي. خب مساله 896، تصح الوكالة، عفوا تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي. يعني الشيخ حسين يكفل يقول أنا أحضر الشيخ محمد رضا، أنا كفيل أحضر الشيخ محمد رضا وهو المكفول إذا كان على المكفول حق مالي، ولا يشترط أن يعرف الشيخ حسين مقدار هذا الحق المالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. مسألة 897، إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة، فلا شبهة في صحة الكفالة. إذا كان المال الذي أطالبه أنا ثابت في ذمة الشيخ محمد الطفل الوكالة صحيحة، إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة. يعني إذا كان المال ثابتا في ذمة المكفول. خب، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فألان، هل تصح الكفالة أم لا؟ خب، السيد الخوئي يقول وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فألان، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجهالة وكالعوض في عقد السرق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال والصحة أقرب. ركزوا وياي، أنا أقول جعلت لمن أحضر فرتي 1000 دينار. خب، هل اشتغل الذمتي بشيء لكم؟ أقول أنتم الآن جعلت لكل واحد، لأي واحد منكم يحضر فرتي، جعلت له 1000 دينار. ما اشتغل الذمتي بشيء إلى الآن؟ متى تشتغل الذمتي بشيء؟ إذا أحضرتم الفرس، صحيح؟ خب، الشيخ محمد رضا قرر أن يحضر الفرس. خب، فالطالب قال أنا أخاف أروح أجيب الفرس، فيأخذ صاحب الفرس ما يدفع لي 1000 دينار. مو كذي؟ فيطالب بكفيل. فيطالب هنا بماذا؟ بكفيل يكفلني في حال إذا أحضر الفرس. ماذا؟ أرفع له المبلغ، أليس كذلك؟ خب، يصح أو لا؟ يقول وما شاكل ذلك وكالعوض في عقد السرق والرماية، نفس الكلام. أقول لهذين الشخصين شيخ محمد رضا وشيخ محمود، أقول لهما تسابقا وتعطي للسابق منكما 100 دينار. خب، شيخ محمد رضا يقول أريد واحد يكفل وقت الأسبوق ما يجي تهارب مثلا، فعلا ما في، لا توجد شيء في ذمتي للشيخ محمد رضا، ولكنه يطالب بالكفيل ليقول فيما لو فزت انا في السباق اريد من يكسر انك تدفع لي، تصح ام لا؟ يقول في صحه الكفاله في هذه الموارد اشكال والصحه اقرب، والصحه اقرب. خب، هنا هذه أيضا لها بعد مالي، وإن كان مو ثابت في الذمة، هناك بعض الفقهاء يتوسعون أكثر، نحن لا بأس أن نتعرض لي ما توسعوا فيه. هناك الخوي أشار إلى صحة الكفالة في مورد ما إذا كان الدين ثابت في ذمة المكفول، أو على فرض الإتيان بالمجعول، بالمجعول فيه، أو السرق أو ما شابه ذلك، يأخذ شيء في الذمة، أليس كذلك؟ أيضا في هذه الحالة قال الأقرب الصحة، مو كذي؟ خب، ذهب جملة من الفقهاء إلى صحة الكفالة حتى لو لم تكن الدعوة فيها بعد مالي أصلا. واضح؟ ما يوجد حق مالي أصلا. خب، شلون يعني؟ يقول كما في كفالة المرأة المدعى زوجيتها، شيخ محمد رضا يدعي أنهن زوجة له، ولا زالت وهند، يقول أنه أنهن زوجتي، يدعي أنهن زوجته. خب، أنا أتي وأخسل هند، أقول إن تمكنت من إثبات زوجيتها فأنا أقبل لك أن أصدرها لك. مسكين هي الآن تريد تطلع فيقول جيب لي كثير يحتل فيه. الآن نحن عند القاضي شيخ أحمد رضا ما عنده شهود لكن سيذهب ويوم غد يحضر الشهود ويقول للقاضي يسجن المرأة. فالقاضي لا يسجن المرأة يحضر كثير يقتل هذه المرأة. هنا لا يوجد بعد مالي. هل يوجد بعد مالي للدعوة؟ لا يوجد بعد مالي. الزوجة الناشزة أيضا القصاص أيضا. شيخ محمد رضا يدعي أن عامر قتل ابنه ويريد أن يقتص منه وسيحضر الشهود. طب هنا على ما يحضر الشهود ما يصير نسجل احنا هذا الان ما ثبت عليه جرم فنحضر شخص يكفله مثلا تصح الكفالة في مثل هذه الموارد يكفل المدعى عليه. المدعى عليه يكفل. نحضر شخصا يكفل المدعى عليه يكفل المرأة الذي يدعي شيخ محمد رضا انها زوجة له ويكفل الشخص الذي يدعي انه يريد ان يخطف منه او ما شابه ذلك وتصح الكفالة. هذا في حقوق الناس. أما في حقوق الله كالقصاص كالحدود والتعبيرات فلا تصح الكفالة فيها. خب مسألة 898 الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الوكيل عفوا من طرف الكفيل. لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة. أنا آتي للشيخ حسين شخصين كفل الشيخ محمد رضا أقول له أقلتك سمحت للفسخت أنا الإلزام هو الملزم مو أنا ملزم هو ملزم بالكفالة أما أنا مو ملزم بعد لأنه يكفله لي فأنا أقول له أبرأت ذمتك كفلتك. خط لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة أو بجعل الخيار له. الشيخ حسين من أول الأمر يقول أنا أكثر الشيخ محمد رضا على أن يكون لي الخيار لمدة يومين. واضح؟ خب فإذا كان له الخيار فله أن يفسخ الكفالة بحسب. خب مسألة 899 إذا لم يحضر الكفيل المكفولة فأخذ المكفول له المال من الكفيل فأخذ المكفول له المال من الكفيل. تريدون نكملها يمكن فيها شيء طويل او نتوقف ونكملها في الدرس القادم ناخذها. خب خب اذا وقعت الكفالة ركزوا على المسألة. اذا وقعت الكفالة خب والكفيل لم يحضر المكفول واضح شيخ حسين لم يحضر الي الشيخ محمد رضا أنا هنا أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي فرفعت أمري إلى الحاكم الشرعي. ماذا يفعل الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي ينظر إذا كان الشيخ محمد رضا مطلوب بمئة دينار فيقوم الحاكم الشرعي بسجن الشيخ حسين وضعه في السجن. يقول يا شيخ حسين أنت الآن معتقل إلى أن تحضر المكفول أو تنفعل المئة دينار لا تخرج إلا بأحد هذين الأمرين إما إحضار المكفول أو دفع المئة دينار. واضح؟ بإقالة المكفول له نعم إذا وقعت مو إبراء ذمة المكفول بل لا 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 أنا أقيلك عن الكفالة مو أبرئ ذمة المكفول. جيد أنا أبرئ ذمة شيخ حسين ما أبرئ ذمتك. شيخ حسين تعهد بإحضارك مو تعهد بدفع المبلغ تعهد بإحضارك. لا 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 ذاك لازمون ذاك من اللوازم. فأنا أقول أنا يا شيخ حسين أبرأت ذمتك عن إحضار الشيخ محمد رضا. فأنا يا شيخ حسين أبرأت ذمتك خلاص انتهت الكفالة. أما الدين الذي عليك إلي لا لم ينتهي يقول إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل. كيف أنا أخذ المال من الكفيل؟ بأن أسجنه، أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي فالحاكم يسجنه، يسجن الكفيل ويقول له لا يطلق سراحك إلا بإحضار المكفول أو بدفع المال، فيضطر الكفيل إلى دفع المال. أعيد، أنا رفعت أمري إلى الحاكم فسجن الشيخ حسين وقال له إما أن تحضر الشيخ محمد رضا أو تدفع 100 دينار. فالشيخ حسين ما قدر يحضر الشيخ محمد رضا فدفع 100 دينار. خب، فأخذ المكفول له المال من الكفيل. فهنا فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، شيخ محمد رضا لم يأذن للشيخ حسين لا في الكفالة ولا في الأداء، شيخ حسين تبرع بالكفالة وتبرع بالأداء من غير طلبين من الشيخ محمد رضا. متصورين المسألة؟ من غير يعني الكفيل تبرع بالكفالة واضطر إلى الأداء بعد ذلك من غير أن يطلب منه ذلك أحد. الشيخ المكفول لم يطلب ذلك من الكفيل.
في هذه الحالة
نقول خبر بالنسبة للشيخ حسين المكفول، نعم دفع
المال
بعد انتهى كل شيء.
في اضطرار له
أحوال
أو في لو عفى عنه،
من هو اللي عفى عنه؟
المكفول.
يعني أنا عفيت عن الشيخ حسين،
أنا شفي والشيخ حسين المكفول أنت المكفول.
إيه،
وأنا في حالة اضطرار إذا كنت
حاضر صراحة. إيه.
يعني يجوز
لي نفع
أو شيء.
يجب عليك، مو يجوز له. حتى تخرج من تطلع روحك من السجن، مو تبطل روحه. إيه دفع. أنت ملزم بأحد أمرين. أنت ملزم بأحد أمرين. إما أن ترجع ذاك الشخص أو تدفع. ما حتى عن وجوب شرعي أنا، حتى عن وجوب قانوني، انت ملزم اما تسوي كذي او كذي، ما تريد تدفع فلوس تبقى في السجن الى يوم يبعثون.
لو اعطاني او ابرأ ذمتك.
شلون؟
لو
ابرأ ذمتك جيد، يبقى الدين على حاله، يبقى الدين لانه انت ذمتك مو مشتغله بالدين شيخنا، ركز وياي. حتى لما تدفع الدين مو من باب ان ذمتك مشتغله بالدين، انما تدفع الدين من اي باب؟ المدين ليش يدفع، عفوا الكفيل ليش يدفع الدين هنا؟ يدفع الدين لأنه إما أن يحضر وظيفته في الواقع فقط شيء واحد، وظيفة الكفيل هي أن يحضر المكفول فقط، وإنما يدفع الدين من أي باب؟ لأنه إذا دفع الدين بعد برئت ذمة المكفول فلا حاجة لإحضاره في الواقع. شيخ حسين لا نطالبه بدفع الدين، نحن نقول له أنت نطالبك بالسجن فقط، تبقى عندنا في السجن. وضح المطلب او ما وضح؟ ليش نخليه يدفع المال؟ ما نقول له احنا ندفع المال، هو يدفع المال لكي تبرأ ذمتك يا شيخ محمد رضا ايها العارض. فاذا برأ الذمة بعد ما صار موضوع لجلبك. خب، فان لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما اداه. واضح المسألة؟ واضح بعد؟ لأنه لم يأذن له لا في الكفالة ولا في الأداء. وإذا أذن في الكفالة والأداء، خب لو فرضنا أنه أذن في الكفالة والأداء، ما هو الحكم؟ يقول وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحاسب، قال أنا أذن لك في أن ترفع، كان له أن يرجع عليه. واضح بعد؟ لأنه أذن له في أن يدفع عنه. يعني شيخ محمد رضا قال للشيخ حسين انا اسمح لك فيما لو اضطررت ادفع عني. هنا يجوز للشيخ حسين ان يطالب الشيخ محمد رضا بالمبلغ لانه دفعه بامره، كما تقدم نظيره في بعض الابواب السابقه، مو كان له ان يرجع عليه. فاصل، وان اذن له في الكفاله دون الاداء، قال له شوف انا اسمح لك تكفلني اما تدفع عني ما اسمح لك. فالظاهر عدم رجوعه، عدم رجوعه عليه لما أداه. واضحة؟ عندنا 3 حالات، 4 حالات، حالة لا يأذن لا في الكفالة ولا في الأداء، فهنا لا يجوز للكفيل الرجوع على المكفول. وتارة يأذن في الكفالة والأداء فيجوز، وتارة يأذن في الأداء فقط دون الكفالة فيجوز أيضا الرجوع، وتارة يأذن في الكفالة دون الأداء هنا لا يجوز الرجوع. فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدى، وإن كان غير متمكن من فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدى حتى وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك. واضح بعد شيخ محمد رضا أذن للشيخ حسين في أن يقتله مسلم فكتبه. خب عندما طلبت منك يا شيخ حسين أن تحضر الشيخ محمد رضا لم تكن قادرا على ذلك الفعل، مع ذلك لو دفعت المبلغ لا يجوز لك أن ترجع على الشيخ محمد رضا لأنه لم يأذن لك في دفع المبلغ، أذن لك في الكفالة فقط. يقول وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدى حتى وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك. لم تكن قادرا على إحضار الشيخ محمد رضا حينما طلبت ذلك، حينما طلبت منك ذلك لم تكن قادرا، مع ذلك إذا دفعت أنت لا يجوز لك الرجوع ومطالبة الشيخ محمد رضا. إذا عندنا أربع حالات، حالتين لا يجوز الرجوع فيها وحالتين يجوز الرجوع فيها. هذا تمام الكلام في مسألة 899. خب مسألة 900 إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.